بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وحديثي في هذا اليوم، ونزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الذين طلبوا مني أن أتحدث عن بعض النساء الوارد ذكرهن في كتاب الله عز وجل. وإجابة لهذه الرغبة وتحقيق لهذا الطلب، سأجعل حلقتي هذه في واقع الأمر حول نساء في كتاب الله عز وجل. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن النساء شقائق الرجال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النساء شقائق الرجال. والله جل وعلا يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فربنا جل وعلا هو الخلاق العليم، ولذلك من سنته الكونية القدرية أنه خلق الذكر والأنثى وجعلهما سببا في بقاء الجنس الإنساني، استمرارية هذه الحياة، الحياة الآدمية البشرية. ولذلك لو ذهب جنس النساء لا يمكن أبدا أن تدوم الحياة، ولو ذهب جنس الرجال لا يمكن أن تدوم الحياة. فلذلك القضية قضية ارتباط وثيق جدا حتى تبقى هذه السنة القدرية الكونية، وهي بقاء الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك المرأة كالرجل في واقع الأمر في كثير من الأحكام وفي كثير من القضايا. وكتاب ربنا جل وعلا تحدث عن النساء، بل النساء، ذكر النساء وأحوال النساء أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل. والنساء في القرآن على ضربين: قسم جاء التصريح باسمها وهي امرأة واحدة فقط، وهي مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، هي التي جاء القرآن بالتصريح باسمها. أما باقي النساء فجاء ذكرهن على سبيل الإضافة إلى الزوج مثلا، أو على سبيل يعني ذكرها بوصفها مثلا. يعني مثلا ربنا جل وعلا ذكر مثلا حواء، فالله جل وعلا قال: قل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وجاء الحديث الشريف يبين بأن اسم زوجة آدم عليه السلام هي حواء، والمقصود بأن ربنا جل وعلا خاطب آدم وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. طبعا مريم عليه السلام هي الوحيدة كما ذكرت، جاء التصريح باسمها في قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات. عندنا مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، أضافهم الله عز وجل إلى زوجيهما. قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فأضاف الله عز وجل. ولم يأتي عندنا في السنة ما يمكن الاطمئنان إليه على أن والله اسمها فلانة أو اسمها فلانة. كذلك زوجة إبراهيم عليه السلام، والصحيح من قول أهل التفسير في قوله تعالى: وامرأته قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا بأنها سارة. سارة جاء ذكرها في الحديث الشريف، اسم سارة واسم هاجر، هاجر أم إسماعيل وسارة أم إسحاق. وجاء لذلك قال تعالى: وبشرناها من وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب. فجاءت البشارة لإبراهيم ولي سارة بأنها ستلد، ولكن ولادتها كانت جدا بعد سن متأخرة جدا. كذلك امرأة نوح، ربنا جل وعلا ذكر امرأة نوح في قوله عز وجل كما ذكرت قبل قليل. وأيضا جاء ذكر الأهل، قال ولا يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت قال إلا امرأته إلا امرأته. يعني هو لما ذكر الأهل أفرد المرأة هذه لكونها كانت كافرة فقال إلا امرأتك. أيضا زوجة زكريا لما قال زكريا قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فلم يصرح بذكر اسم زوجة زكريا. كذلك زوجة عزيز مصر الوارد في سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك النسوة في المدينة، مدينة اللي في مصر، لما وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ما عندنا نص يعني ممكن أن يذكر من هن. ولذلك جاء في الإسرائيليات أن كانت بنت الوزير، عفوا زوجة الوزير وزوجة النجار وزوجة التاجر وزوجة كذا، لكن هذا ولا يفيدنا حقيقة حكم عملي ممكن أننا يعني نطيل الحديث عنه، ما يعطينا فائدة ولا ثمرة ولا طائلة تحته. أيضا التي نقضت غزلها التي ضرب الله عز وجل بها المثل كما قال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كذلك زوجة أبي لهب حمالة الحقال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا هي معروفة من خلال السيرة لكن القرآن ما صرح باسمها، لكن زوجة أبي لهب معروفة، أم جميل معروفة في السيرة. أم موسى عليه الصلاة والسلام أيضا جاء ذكرها في القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. كذلك أخت موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. كذلك المرأتين من الفتاتين من مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأتين ما ذكر اسم لكن هي هما ابنتا الرجل الصالح وليس هو شعيب كما يظن بعض الناس. اللي في عصر موسى رجل صالح من مدينة مدين وليس هو شعيب عليه السلام الذي بعث، هو قيل بأنه هو بعث إلى أصحاب الأيكة وإنما هو رجل صالح الذي قال لما جاءته قال إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الآيات. ولذلك لم يأتي ذكر. طبعا هو في النهاية ماذا حصل؟ حصل أن موسى تزوج إحدى الفتاتين فقال جل فلما سار بأهله يعني بزوجته فلما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا. كذلك ملكة سبأ وقيل بأنها بلقيس لكن لم يرد نص في القرآن على أنها بلقيس، وجاء في سورة النمل قول الله عز وجل إني وجدت امرأة تملكهم يعني ملكة عليهم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كذلك نساء كثر مثلا المجادلة في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. صحيح ما جاء في القرآن ذكر اسمها لكن جاء في السنة جاء ذكر المجادلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقيل هي خولة بنت ثعلبة أو بنت حكيم، يعني جاء خلاف في ذكر اسمها. أيضا امرأة فرعون وهي التي سأذكر إن شاء الله يعني قصتها في أول هذا اللقاء، امرأة فرعون وهي آسيا جاء التصريح باسمها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، آسيا بنت مزاحم وقيل بأنها ترجع إلى فرعون مصر الذي كان في عهد يوسف عليه السلام نعم قالوا بأن جدها هو فرعون الذي كان في عصر يوسف عليه الصلاة والسلام. عموما إخواني وأخواتي جاء ذكر النساء كثيرا في القرآن من حيث طبعا الإشارة إلى أفرادهن، أما ذكر الإناث أو ذكر وصف المرأة فكثير في القرآن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وطبعا الآيات كثيرة في قول الله عز وجل. أيضا الخطاب عموما، عندنا قاعدة أصولية أن الخطاب إذا جاء بلفظ التذكير يدخل النساء إلا إذا دل الدليل على انفراد الرجال بهذا الخطاب. لم يصرح القرآن بذكر اسم امرأة صريحا إلا مريم عليها السلام. أما بقية النساء فمنها ما صح في السنة النبوية ذكر اسمها، مثل آسية، ومثل المجادلة، ومثل جاء ذكر بعض النساء اللي وإن كان محل خلاف، طبعا امرأة أبي لهب، وبعض الأسماء ورد لكنها إسرائيليات. وعندنا قاعدة نحن في الشريعة في العلم، قاعدة أننا بالنسبة للحديث عن بني إسرائيل نحدث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولذلك حديثهم على ضربين، إما أن يوافق ما عندنا فنأخذ به ما عندنا مشكلة، يوافق ما عندنا، وإما أن يخالف ما عندنا فلا نأخذ به، لا نأخذ به ما دام أن يصادم النصوص التي عندنا، وإما أن لا يوافق ولا يخالف، يعني أمر ما ورد عندنا يتفق مع اللي عندنا ولا يخالف ما جاء في شريعتنا، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. ومن جملة ذلك الأسماء التي ترد في الإسرائيليات بالنسبة لبعض النساء، يصرحون بأن فلانة وفلانة وفلانة مثلا، يعني نأخذها للاعتضاد لا للاعتقاد، نأخذها للاستشهاد بها، نستشهد بها، وهذه طريقة أهل العلم. إخواني وأخواتي، بالنسبة لي آسيا امرأة فرعون، هذه امرأة عجيبة خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن، وأثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عطرا عجيبا، حتى بين بأنها من أفضل نساء أهل الجنة وأنها قد كملت. وليس حقيقة بين أيدينا في دواوين السنة ولا في كتب التاريخ ما يشير حقيقة إلى شيء من حياتها، وذلك لسببين. السبب الأول أن الله عز وجل ذكر هذه المرأة في معرض بيان آية من آياته، أن الإيمان أحيانا لا يصده صاد ولا يقف في طريقه أحد، إذا أراد الله عز وجل شيء أجرى له الأسباب وهيأ له الأسباب. فرعون كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، وكان يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، كان الناس يعيشون تحت إرهاب فرعون، كان الناس يعيشون تحت سحق فرعون، ولذلك فرعون كان طاغية من الطواغيت وكان جبارا من الجبابرة. وفي رؤيا رآها أنه سيولد من بني إسرائيل طفل، سيكون هذا الطفل سبب من أسباب هدم عرشه وذهاب مملكته، ولذلك خاف خوفا شديدا، فقام بعملية غاية في القسوة والقبح وعدم الإنسانية، فكان قد أصدر قرارا وأمرا بتقتيل كل من يولد له ولد من عفوا بقتل كل ولد ذكر من بني إسرائيل، ولذلك يقتل أبناءهم ويستحيي، يعني يستبقي، يجعلهن أحياء ويسخرهن للخدمة، يسخرهن للخدمة. فبدأ بعملية حقيقة يعني غاية في الفظاعة، قتل بشع، قتل بدم بارد، قتل جماعي، استئصال للعنصر الذكري في بني إسرائيل، فما سمع بولد من أولاد بني إسرائيل يولد إلا وقضى عليه، لكن الله عز وجل إذا أراد شيء هيأ له الأسباب، فأتى ربنا جل وعلا، أتى فرعون من حيث لم يحتسب، أتاه من حيث لم يحتسب. ولذلك هو كان يقتل الذكور، فأم موسى عليه الصلاة والسلام أخفته في بيتها حين ولدته، وبدأ البحث والتنقيب. عن هذا الغلام الذي ممكن يكون هو الذي رآه فرعون في منامه بأنه يهدد عرشه وملكه ومملكته. فالله عز وجل أوحى إلى أم موسى، وهذا الوحي إلهام، وقيل أسمعها الله عز وجل صوتا من أحد ملائكته، وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفتي عليه، يعني بدأت مرحلة الخطر، لأن فرعون يبث جنوده وعيونه وجواسيسه، ويحرص حرصا شديدا على أن كل مولود من مواليد بني إسرائيل لا بد أن يقتل. فالله تعالى قال فإن خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. سبحان الله العظيم، جرت العادة أن الإنسان إذا خاف على شيء حرص عليه، احتضنه، عض عليه بالنواجذ. لكن سبحان الله، الله عز وجل يقول لأم موسى ألقيه في اليم في البحر، حطيه في تابوت وألقيه، لأن العناية الإلهية هي التي سترعاه وستحميه وستلحظه، لا إله إلا الله. آية عجيبة، كثير من الناس يقرأ هذه الآيات ما يتفكر فيها ولا يتدبر فيها. وسبحان الله العظيم، أم موسى أخذت ابنها وضعته في تابوت ثم دفعته في النهر. والتابوت أين ذهب؟ ذهب إلى قصر فرعون، ذهب إلى قصر فرعون، لم يذهب به التيار إلى مكان آخر بعيد، وإنما ذهب حتى وصل إلى ضفة النهر الذي فيه قصر فرعون، فالتقطه الجنود والتقطته الحاشية. فلما فتح الصندوق وإذا بغلام، وهذا الغلام سبحان الله أول ما وقعت عين آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون الطاغية، قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لأن فرعون في هذه اللحظة هو الذي يقتل أولاد بني إسرائيل. هذا الذي جاء إلى هذه الضفة بهذه الطريقة، من يكون هذا؟ لعله هذا هو الغلام الذي سيقضي على مملكته وسيقضي عليه، لكن الله عز وجل أعماه. ولذلك قال جل وعلا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين حينما سكتوا عن هذا الأمر، لأن الله تعالى إذا أراد شيء أجرى له الأسباب، فكانت آسيا سبب من هذه الأسباب التي منعت هذا الطاغية وجنوده أن يمسوا هذا الغلام بأذى. فقالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وسبحان الله نفعها الله عز وجل بهذا الغلام، نفع إيماني. فكان إسلامها وإيمانها حينما رأت موسى بعدما شب وكبر يأتي بهذه المعجزات وبهذه الآيات فآمنت رضي الله عنها وعليها السلام. ولذلك قالت لا تقتلوه عسى أن ينفع أو نتخذه ولدا، قالوا بأن فرعون كان عقيما ولم يكن ذا ولد، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله أكبر. طبعا هنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل آسيا رضي الله عنها وعليه السلام، حينما أصبح هذا الغلام وهو موسى بن عمران في قصر فرعون وداخل البلاط الرئاسي وداخل هذه المملكة العجيبة، وفرعون يلاحظ هذا الغلام وهو يشب حتى أصبح يافعا. ثم بدأت عملية موسى في قتل القبطي وما حصل وهروبه إلى مدين وعودة موسى. نحن طبعا طوينا صفحة طويلة جدا من حياة موسى، لأن قصدي أنا أتحدث عن آسيا، هذه المرأة التي عاشت على الفطرة، آسيا هذه المرأة التي اكتملت ولم يكتمل من النساء إلا قليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي تنشد الحق، هذه المرأة التي تريد الطريق الصحيح، هذه المرأة التي ترى في زوجها أنه يدعي زورا وباطلا، وهي تراه يأكل ويشرب ويتغوط ويتبول ويمرض، كيف يكون إلها وهي تعرفه؟ هذه المرأة التي اكتشفت الحقيقة وقفت على قمتها. فلما عاد موسى ودعا فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأتياه ليزكياه فجن جنونه وثارت ثائرته وقامت قيامته وبدأ يعير موسى: أو ربيناك في بيتنا، ربيناك صغيرا وفعلت فعلتك التي فعلت، وبدأ يذكر موسى بالقضايا القديمة. وموسى عليه الصلاة والسلام حريص على هدايته، وكلما حاول أن يعني يحاج موسى بحجة يرى بأنها قاضية، يأتيه موسى بما يقصم هذه الحجة ويجعلها لا قيمة لها. ثم بدأت عملية التحدي العظيم. حاول فرعون أن يجر موسى إلى حلبة الصراع ليبطش به لأن القوة معه، لكن موسى يأتيه الوحي من الله عز وجل. فجاءت المناظرة الكبرى العظمى في قضية السحرة، وحصل ما حصل، وآسيا تشاهد هذا المنظر وتقف على المشهد وهي راغبة في الوصول إلى الحق. ثم لما رأت ما رأت وآمن السحرة، هؤلاء السحرة خروا ساجدين لرب العالمين، مؤمنين برب موسى وهارون. ثم آمنت آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، وأسلمت أمام هذا الجو المتلبد بالحقد والكراهية على موسى ودعوته وإيمانه وتوحيده، وهذا الجو الخانق وهذا الاستفزاز وهذا الحنق الذي كان يعيشه فرعون، لأنه شعر بالمذلة والهوان. فأرغم موسى أنف فرعون وضعه في التراب وحطم كل أساطيره التي كان يخدع بها الناس. هنا انبثق نور جديد، وإذا بفرعون يتفاجأ بأن هذا الإيمان تغلغل إلى بيته. فآمنت آسيا بنت مزاحم وأعلنت إيمانها وإسلامها، فما كان من فرعون إلا أذاقها ألوان العذاب، وجمع حاشيته وأقاربه فناداهم: أتدرون من آمن؟ إنها زوجته آسيا. ففي تحدي صارخ وفي تهديد لعرشه ومملكته واضح، ثم عذبها عذابا عجيبا، حتى جاء في كتب التاريخ وهي روايات تنقل عن بني إسرائيل أنه كان يضع الصخرة العظيمة على صدرها وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. يا لله، هذه الآية اختصرت سيرة كاملة، اختصرت مشهد عظيم، اختصرت حياة بريئة نظيفة آمنة، وألغت الحياة السابقة. فكأن آسيا ولدت للتو، كأن آسيا بدأت هذه اللحظة في الطريق الصحيح وفي الحياة الحقيقية، حياة الإيمان. فوهي تتبسم والعذاب تنهال عليها السياط والصخرة على صدرها، وهي تتبسم حتى جن جنون فرعون. لماذا؟ لأن مرارة الألم ذابت في حلاوة الإيمان، مرارة الألم ووجع السياط ذاب في حلاوة الإيمان، فتتبسم لتبعث رسالة إلى فرعون بأنك لست بشيء. ولذلك تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تخلت عن هذا القصر العالي، تخلت عن هذه المملكة، تخلت عن هذه النعمة، تخلت عن هذه الرفاهية، تخلت عن الخدم والحشم وعن هذه العساكر والدساكر، وتخلت عن كل هذه الأمور التي في واقع الأمر تجعلها تعيش حياة نعيم، لكن عرفت بأن هذه لذة مؤقتة، وأن ما عند الله خير وأبقى. ولذلك قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ثم قالت: ونجني من فرعون وعمله، لأن فرعون يدعو إلى عبادته، يدعو إلى الكفر بالله عز وجل. ثم قالت: ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين، يا رب خلصني من هؤلاء القوم الظالمين. خشيت على نفسها أن تضعف أمام هذه السياط، أمام هذه السياط، وأمام هذا التعذيب، وأمام هذا المكر الكبار، وأمام هذه الإغراءات التي سبقت التعذيب. قالت: نجني من القوم الظالمين. ففاضت روحها إلى بارئها، ووعدها الله عز وجل ببيت في جنته سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل نساء الجنة مريم وخديجة وآسيا امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون. وأيضا قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وذكر كمال آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها. أخواني وأخواتي، آسيا اختصر الله عز وجل قصتها، لكن قصتها عظيمة، قصتها فيها من الفوائد، فيها من العبر، فيها من الدروس الشيء العظيم. ولذلك هي مثال للمؤمنات، هي نموذج للصالحات، هي امرأة وقفت على قمة الحقيقة وعرفت بأن هذه الحياة ليست بشيء، وكانت تبحث عن هذه الحقيقة، فبمجرد أنها عرفتها ووقفت عليها تمسكت بها تمسكا عجيبا، وكانت تدعو ربها جل وعلا: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. القصة الثانية ما يتعلق بمريم عليها السلام. مريم عليها السلام قصتها يعني نبدأها من قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. الاصطفاء هو الاختيار، اختار الله عز وجل هؤلاء، اختار آدم ليكون أبا للبشرية، واختار نوحا وإبراهيم وآل عمران اصطفاهم على الخلق، فاختار منهم الأنبياء والمرسلين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، بدأت القصة الآن، قصة مريم حينما قالت امرأة عمران والدة مريم: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كان قديما ينذرون أولادهم للمعبد، ينذرون أولادهم لبيت المقدس، وهذا كان موجودا في شريعة من قبلنا، لكن في شريعتنا ما يوجد شيء من هذا القبيل، في شريعتنا ما يوجد شيء من هذا القبيل. فكان الرجل الصالح أو المرأة الصالحة تهب ابنها، في الغالب الذكور طبعا يهبون الذكور لخدمة بيت المقدس، فيكون خادم في بيت المقدس، يعني عابد، معتكف، متفرغ، معتزل، يقوم بهذه الطريقة. ولذلك قالت إني نذرت لك ما في، لأنها كانت حامل، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها تفاجأت، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، إني وضعتها أنثى. كأنها تقول يا ربي تفاجأت، أنا نذرت أن يكون ذكرا حتى أجعله خادما في بيت المقدس وإذا بها أنثى، إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. معلوم بأن الذكر ليس كالأنثى. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سمتها مريم للتو، ولذلك قال بعض العلماء يستحب للإنسان أن يسمي ولده عند الولادة، بمجرد أن يولد يسمي ولده، واستدلوا بهذه الآية، واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني رزقت البارحة بولد أسميته عبد الله. وأيضا لما جاء بابن لأبي طلحة ولد للتو ليحنكه وسمى، قال سمه إبراهيم أو سمه كذا. فالمقصود بأن يعني يشرع أن يسمى في يعني لحظة الولادة، لحظة الولادة قالوا يسمي الولد سواء كان ذكر أو أنثى. وبعض العلماء يقول يسميه يوم السابع، لأن في فترة السبعة أيام يعني إذا مر الولد بهذه الفترة يقولون بأن في الغالب أنه يسلم، في الغالب أنه يسلم، وهذا طبعا قديما. لكن عموما لو سماه قبل الولادة، أثناء الولادة، بعد الولادة، مثلا قصدي أثناء الولادة يعني لما ولد، وبعد سبعة أيام، الأمر في هذا واسع. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لاحظ الأنبياء والصالحين دائما يحصنون أولادهم بالله تعالى من الشيطان وشره وشرك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حتى ذرية مريم دعت والدتها لهم، والدتها لهم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله أكبر. بدأت حياة مريم البتول الطاهرة النقية الصافية بدأت من هذه اللحظة، ولذلك قيل بأن والدتها توفيت بعد ذلك فكفلها زكريا. من هو زكريا؟ زكريا النبي عليه الصلاة والسلام والد يحيى، ولذلك عيسى ويحيى ابني الخالة، فيكون زكريا زوج أخت مريم، زوج أخت مريم. ولذلك يقول جاء في الحديث في حديث الإسراء أن يحيى وزكريا ابني الخالة، ابني الخالة. فهنا كفلها زكريا، قام على رعايتها وحضانتها وتربيتها ورعايتها، فهي في بيت نبوة وفي بيت صلاح وذرية بعضها من بعض، ولذلك بدأت هذه الحياة الطاهرة. بدأت مريم عليه السلام وظهرت مخايلها نواطق بالحسنى، وظهرت علامات الصلاح عليها، فكانت متنسكة متعبدة متألهة، وكانت تخدم في بيت المقدس، وكانت يعني تقوم الليل وتصوم النهار كما جاءت بذلك الروايات. وهنا بدأت العملية التي هي آية من آيات الله عز وجل، حينما ولدت عيسى عليه السلام من دون زوج. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يعني ذهبت في مكان شرق المدينة، وكان بينها وبين هذا المكان بقدر الله عز وجل بينها وبين أهلها والمدينة حجاب، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو الروح؟ جبريل عليه السلام، روح الأمين. فتمثل لها بشرا سويا، بشرا مكتمل الخلقة، غاية في الجمال. فتفاجأت به فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا كنت من المتقين أعوذ بالرحمن منك أنك تقربني. وجاء في تفسير بأن هناك رجل اسمه تقي لكنه على خلاف اسمه، كان فاجرا وكان يتربص بالنساء كان وهكذا، لكن هذا التفسير مرجوح، هذا الوجه مرجوح. ولذلك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف يعني غلام وأنا امرأة غير متزوج، ما زلت بكرا ولست تحت زوج. قال: كذلك قال ربك، كذلك قال ربك. الله عز وجل هو الذي أراد وهو الذي شاء، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهنا نفخ في جيبها وحملت الحمل الطبيعي في أصح أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول حملت في الصباح ولدت في المساء، حملت أمس ولدت اليوم، هذا ما في دليل. لا، هي حملت حمل طبيعي، وكان النساء قديما متسترات يلبسن اللباس الطويل الفضفاض الواسع ويخفين أجسامهن، وما كان يظهر عليها الحمل، حملت حملا طبيعيا كما تحمل بقية النساء. ثم لما جاءها المخاض الطلق احتارت وين تذهب، فلما جاءها المخاض ذهبت إلى جوار نخلة وبدأت عملية الطلق، وولدت عيسى ابن مريم عليه السلام، نبي من أنبياء الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، وأتت بهذا الولد. ثم بدأ فصل جديد من التألم، من الوجع، ومن استقبال يعني مرحلة جديدة من نظر الناس إليها، فكان المرحلة التي عاشتها فيها صعوبة جدا، وهنا بدأت تحتار ماذا تواجه قومها، فألهمها الله عز وجل أنها تصوم عن الكلام، بمعنى لا تتكلم. الآن مهمتها أن تأتي به فقط وتريه الناس، ف يعني الجواب ليس إليه، وإنما سيكون هناك جواب يمثل آية من آية الله عز وجل. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية، أنت من أسرة محترمة، أنت من عائلة أنبياء، أنت من مجتمع طيب، أمك ليست ببغي، معروفة بالطهارة والنزاهة، أبوك كذا، أهلك كذا، أهلك كذا، على طول ألصقوا بها التهمة أمام هذا المشهد المستفز، أمام هذا الغليان من الناس ضد مريم عليه السلام، أمام هذا الصمت المطبق من مريم وهي قد استسلمت لأمر الله عز وجل، وإذا بهذا الطفل ينطق في المهدي يقول إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم أبعث حيا. لا إله إلا، خطبة عجيبة، كلام عجيب، في 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 لحظة ذهول ينظرون إلى هذا الطفل في المهد وهو يتكلم بهذا الكلام العجيب. قالوا يا مريم قال لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه هكذا فقط، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خلاص ما تكلم أبدا أحدا. ولما واجهوها قالت أشارت إليه فقط، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فجأة هذا السكون يتفجر بصوت هذا الطفل الصغير وهو يتلو هذا الكلام العجيب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله، أنا عبد لله، الله عز وجل أراهم آية، وعيسى ليس بأعجب من آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان عيسى ولد من أم من دون أب، آدم ولد من غير أب ولا أم، ولذلك آدم أعجب من عيسى. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. خلاص بدأت مسألة عيسى عليه السلام، بدأت حياته الآن بشكل عجيب جدا، وأصبح آية من آيات الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل المعجزات، البراهين، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومع ذلك هذه الآيات العجيبة، كذب عليه السلام وعودي وطورد، وحرص هؤلاء القوم المجرمون الكافرون حرصوا على أذيته وعلى إلحاق الضرر به، لكن الله عز وجل عصمه ونجاه. والمقصود إخواني وأخواتي أن مريم عليها السلام، المرأة البتول الطاهرة، هي التي جاء ذكرها في ذكر التصريح بذكر اسمها في القرآن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن سيدة نساء أهل الجنة مريم وخديجة وأيضا فاطمة وأيضا عائشة، جاء في أحاديث أخرى، وكذلك كمل من النساء كثير، عفوا كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون وخديجة، وكذلك جاء ذكر عائشة وذكر فاطمة في مجموعة أحاديث تشير إلى هذا المعنى وهذا المفهوم. ولذلك إخواني وأخواتي، لما نأتي نتكلم على النساء في القرآن، نجد أن الله عز وجل ذكر جملة من النساء في القرآن، مثلا قصة الفتاتين موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه تلقاء مدين في عملية معروفة كانت يعني ذكرها القرآن في مطاردة فرعون له. هنا لما ورد ماء مدين معروف ماء يأتيه الرعاة والسقات، وجد زحمة وأمم وفتاتين تذودان بغنمهما حتى لا يختلطان بالرجال في صورة تنم عن الحياة والتربية الصحيحة، فسقى لهما لأن الله عز وجل أعطاه بسطة في الجسم وقوة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاءتهم إحداهما تمشي على استحياء، لاحظ على استحياء، لأنهما أخبرتا طبعا أخبرتا والدهما الكبير، لأنه قالت لا نسقي حتى يصدر، وأبونا شيخ كبير ما يستطيع أن يأتي معنا. فلما أخبرتا أمر إحداهما أن تناديه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء غاية في الأدب غاية في العفة غاية في الحشمة، فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما طبعا ذهب موسى إليه وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين. ثم الله عز وجل أراد أن يتزوج موسى بهذه الفتاة، قيل هذه أو أخته، المهم تزوج بإحدى الفتاتين في اتفاق حصل بينه وبين هذا الرجل الصالح، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج يعني سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. المقصود بأنه سار بأهله. طبعا يعني إبهام الاسم أحيانا قد يدل على التشويق وعلى البحث عن هذه الشخصية العجيبة، مثل هذا الرجل الذي جاء رجل من آل فرعون يكتم إيمانه سبحان الله، من آل فرعون يعني قريب لفرعون لكن يكتم إيمانه، فكان هذا الرجل يؤدى دور فردي عظيم جدا لنجاة موسى، الله عز وجل جعله سبب إلى أن ينجو، ولا موسى اتفق فرعون وجلاوزته على قتله، لكن هذا الرجل الذي في من أقارب فرعون أخبر موسى بالخطر إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فإبهام الاسم أحيانا يشوق أكثر إلى معرفة هذه الشخصية، وهذا يزيد حقيقة في النظر والتطلع إليها. وقت البرنامج انتهى، لكن هذه طبعا تطوى فسريعة وعجلة، وأيضا هي إثارة لي يعني مسألة الالتفات إلى قصص القرآن والأحداث الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر أيضا النساء الوارد ذكرهن في كتاب الله عز وجل. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.